أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المحرم إذا تزوج بناء على القول بأن الإجازة كاشفة، تقدم أن هذا الإحرام، هذا الزواج إذا أجازه المحرم حال إحرامه مع العلم يبطل العقد وتحرم عليه مؤبدا، لأن للعقد الصادر من غير الأهل، يعني من غير المالك ومن غير وكيله ومن غير الولي عليه، الصادر من الأجنبي، له صحة تأهلية، بمعنى أنه إذا أجازه المالك أو أجازه الزوج الذي عقد له يقع صحيحا. ووصل الكلام إلى من قال بأنه لا صحة تأهلية للعقد، مما تقدم ظهر أن القول بأنه لا صحة تأهلية للعقد غير صحيح. ظهر لك أن القول بالبطلان بمعنى سلب قابلية غير المالك وغير الزوج من ومن قام مقامه عن صلاحية التأثير، وإن جمع باقي الشرائط، ومرجعه إلى اعتبار مباشرة غير الفضولي. هذا القول وهو أنه لا صحة تأهلية للعقد الفضولي واضح الفساد، وإن حكي عن الشيخ، وقرأنا أمس عبارة الشيخ، وحكي أيضا عن غير الشيخ ابني زهرة وإدريس وجماعة آخرين. ووصلنا إلى هذا، بل أطنب فيه المحدث البحراني بأنه لا صحة تأهلية للعقد الفضولي، بل أطنب فيه المحدث البحراني، طبعا هذا الذي قاعد نقرأ كلام صاحب الجواهر، الذي عقب فيه على صحة عقد الفضولي، وإن اختار هو أن الشرط المتأخر، أن الإجازة شرط متأخر وهو غير صحيح، لكن القول بالكشف الحكمي كما تقدم هو الصحيح. بل أطنب فيه المحدث البحراني في الحدائق جزء 18 صفحة 377 إلى صفحة 399، أطنب فيه، إلا أنه لم يأتي بشيء يفيد أنه لا صحة تأهلية للعقد، بل مقتضى جملة من كلماته التي، هذا صاحب الجواهر، التي أساء الأدب فيها مع مشايخه، حمل حملة شعواء على الأصحاب مع العلم، هذا كلام صاحب الجواهر، التي أساء فيها الأدب مع مشايخه أنه لم يفهم محل النزاع وجواز التصرف في ذلك عدا اللزوم، فأبرقه وأرعده ثم ترنمه وغرده وساق جملة من النصوص الدالة على خلاف ذلك، أنه يبطل ما إلى صحة أهلية العقد، متبجحا بالعثور عليها والاهتداء إلى الاستدلال بها. وستعرف الحال فيها، طبعا فرد واحد يجي مثلا يقول ليش هذه الشدة من صاحب الجواهر بالنسبة إلى صاحب هذا القول؟ أولا قبل ما أن نقول ليش هذه الشدة، مثل ما بعضهم قال بالنسبة إلى كلامه المتقدم، فيأتي الآن نشوف صاحب الجواهر، صاحب الحدائق، شنو الذي حمل على الأصحاب؟ كلمات صاحب الحدائق المتفرقة في كلامه الطويل الذي لم نأتي به لطوله، وإلا كان النقلة مثل ما نقلناه سابقا، التي على ما يقوله صاحب الجواهر أساء الأدب مع الأصحاب الذين هم مشايخه، مع عدم إدراكه لمحل الكلام ما يبرر شدة كلام صاحب الجواهر معه، دفاعا عن الأصحاب. هجم هجوم على الأصحاب، صاحب الجواهر يجيبه. وليس لأحد أن يشكل على الشدة قبل مراجعة كلام صاحب الحدائق الذي لم ننقله لطوله، وتفرق الطعون على الأصحاب فيه باعتبار كلام طويل، كل مدة ويحمل فلد حملة، كل مدة ويحمل حملة. من حملاته أنهم يقولون لأصحاب بالصد عن الحق ويستكبرون، والحال أن أخبار الحق ساطعة الأنوار عالية المنار، وأن الأصحاب يحتجون بالرواية العامية، وأن الأصحاب كثيرا ما يطعنون في الأحاديث الصحيحة. أصد في مورد آخر الآن نكمل هذا ونشير إلى ذلك المورد الآخر المتقدم، ما كثيرا ما يطعنون في الأحاديث الصحيحة ويردونها لمخالفتها ما اصطلحوا عليه من هذه الاصطلاحات المتأخرة الجديدة، ويعتمدون هنا في أصل الحكم على رواية عامية، ويفرعون عليها فروعا ويرتبون عليها أحكاما، والحال كما ترى. ثم يشكل عليهم بإشكالات أصلا مو هي محل الكلام، إشكالات موهونة بعد عدم معرفة محل النزاع بين الأصحاب. يقولون أن فهم الكلام نصف الجواب صحيح، هنا ما حقق محل النزاع في كلامه المتقدم في مصرف الخمس في الجزء السادس من الواضح اذكرناه، هما تفتحمل حملة على الأصحاب شعواء، ثلاثة أرباع الصفحة يتكلم عليهم تخرجتوا عن الملة وخرجتوا عن الدين وما شابه منها، فكلمات جدا قاسية على الأصحاب. بس سمعنا خلي نشوف هذا. ثم مع سيل من الكلام غير الصحيح على الأصحاب وغير اللائق، وتقشعر منه النفوس وتمج منه الأسماع، مع ما عليه الأصحاب من المقام الرفيع والجاه العظيم والمنزلة الرفيعة جزى الله الماضين منهم وحفظ الباقين، ثلاثة أرباع الصفحة هناك في مصرف الخمس في الواضح جزء 6 صفحة 339 إلى صفحة 342، ثلاثة أرباع الصفحة يتكلم فيها هجوم شنه على الأصحاب، هجوم عنيف. صاحب الجواهر بثلاثة أسطر، أقلها من ثلاثة أسطر، قال في رده أيضا كلاما شديدا، قال أنه حتى أنه أساء أدب مع حملة الكتاب والسنة، نسبهم إلى غير أصلا، يخرجهم عن الملة. وحتكون يعرف الكلام ثم بعدين يشوف كلام صاحب الجواهر ليش شديد، لأنه هو حمل على الأصحاب. هذا الذي كان كلامنا فيه، وإلى هنا ينتهي الكلام. الجهة الأخرى الذي نريد التكلم فيها هي الجهة الخامسة، وهي ما قاله صاحب العروة قدس الله نفسه، أنه هذا الزواج من المحرم الذي أجازه أو تزوج، ماكو فرق، مع العلم بحرمة ذلك عليه، همات العقد يبطل همياتا تحرم عليه مؤبدا. أما إذا كان زواجه مع الجهل بأنه يحرم على المحرم ذلك فقط يبطل العقد، حرمة أبدية ماكو. وإن كان مع العلم بالحرمة مضافا إلى بطلان العقد وفساده حرمت الزوجة عليه أبدا سواء دخل بها أو لم يدخل. وإذا كان مع الجهل لا تحرم عليه أبدا بل العقد ينفسخ، لكن لا تحرم عليه أبدا دخل بها أو لم يدخل. هاي المسألة مو مثل مسألة الزواج بالعدة الذي جماعة فصلوا قالوا إن كان يعلم حرمت عليه وإن لم يدخل، إن كان جاهلا حرمت عليه إذا دخل. هاي المسألة مو مثل ذيك. التفصيل الذي في المقام إنما هو بين صورة العلم بالحرمة عليه وعدم الحرمة، إن كان يعلم حرمت عليه أبدا وإن لم يدخل، وإن لم يكن يعلم لا تحرم عليه أبدا وإن دخل. هذه الجهة الخامسة التي ذكرها الماتين هي هذا التفصيل، هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. في الجواهر يقول جزء 29 صفحة 450 على المشهور شهرة عظيمة، بل أكو مخالفين لكن المشهور شهرة عظيمة، هذا التفصيل بين العلم والجهل. هذه الشهرة أيضا نقلت في المسالك جزء 7 صفحة 344، نقلت في مفتاح الشرائع جزء 2 صفحة 248، مفتاح 705. هذا الحكم الذي ذكره الماتن وهو المشهور. ونسب الخلاف إلى بعضين، من هو هذا البعض الذي نسب الخلاف إليه؟ أولا الخلاف هو شنو؟ أنهم قالوا بالحرمة الأبدية على الإطلاق، عالم كان أو جاهل لا فرق فيه، وأنه إن كان عالم حرمت عليه أبدا، إن كان جاهل لم تحرم عليه أبدا، قالوا بالحرمة الأبدية على الإطلاق. ونسب الخلاف، أكوش هنا فرق بين في كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه بين الذي قاله في الدرس وبين الذي هو موجود في الموسوعة. الذي قاله في الدرس هذا ونسب الخلاف إلى بعض كالشيخ الصدوق وسلاف، شيخ الصدوق في المقنع، سلاف في المراسم. المقنع صفحة 327، المراسم صفحة 149، حيث نسب إليهم الحرمة الأبدية على الإطلاق. الذي نجي إلى الموسوعة نشوف الموجود بها أنه أن السيد الخوئي هكذا قال، نسب هذا القول إلى السيد المرتضى وسلار كما في الجواهر. سيد المرتضى والسلام مو الصدوق والسلام، سيد المرتضى والسلام على ما في الجواهر، جواهر جزء 29 صفحة 450. ما ذكره في الدرس غير هذا الموجود، بل في الجواهر أكو كلام. في الجواهر يقول طبعا هنا لها ما تنظهر، وأنا صاحب الجواهر يقول هالشكل، والحال أنه الجواهر الذي إحنا شفناه وراجعناه يقول حكي الخلاف عن السيد المرتضى وسلام، حكي مو هو يقوله، الحاكي هيجي قال. ولذا نقول لم يعلم أنه هذا الخلاف هو نفسه ذكر الشيخ صاحب الجواهر، لا، لأنه الذي نقوله شلون أنه يمكن أن لا يكون من صاحب الجواهر، هكذا صاحب الجواهر قال، بل لم يحكى الخلاف، لم يحكى إلا من السيد المرتضى، إلا من المرتضى وسلم لم يحكى. مو هو الذي قايل. على كل حال الذي قاله السيد الخوئي رحمة الله عليه هو ما ذكرناه نحن وكاتبيها مات الشيخ الصدوق وسلار. هسه قد يكون الشيخ أنا أضفها لأنه ما أدري بعض الأحيان هالشكل يجيب ذهني أن أقول هكذا الشيخ الصدوق وسلار. والكتب الفقهية مثل الرياض المسالك كلهم يقولون هالشكل. وخالف في المسألة الصدوق وسلار الصدوق وسلار. ولذا نشوف المحقق في طبعة جامعة مدرسين الجواهر يقول هذا الذي منسوب إلى السيد المرتضى ما يقولها من صاحب الجواهر يقول صاحب يقول حكية. هذا المنسوب إلى السيد المرتضى في الكتب المعدة للنقل لم نجده. الكتب المعدة للنقل نقلت هذا المطلب عن الصدوق لا السيد المرتضى. وهذا النقل هو المطابق للمصادر صدوق مو السيد المرتضى. إذ الأول وهو الصدوق أطلق قال تحرم عليه أبدا كان عالم أو ما كان عالم. والثاني وهو السيد المرتضى قيد الحرمة بالعالم الحرمة الأبدية قيدها بالعالم. هسا ما علينا النتيجة أن الصحيح والذي ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه هو الصدوق وسلار لا المرتضى وسلار. هسا المشهور أنه مع العلم تحرم عليه أبدا مع الجهل لا تحرم عليه أبدا فقط العقد يقع باطل خالف فيه الصدوق والسلار. يا سيد سيد المرتضى والسلار شو علينا هسا هل قد مخالفين نحن أخو عنا كافي. الكلام في الروايات الدالة على هذا التفصيل هذا محل البحث. الروايات الواردة في المقام على ثلاثة أنحاء ثلاث طوائف. الطائفة الأولى ما دلت على الحرمة الأبدية على الإطلاق. هسا لعله سابقا ما كانت الروايات بهذا الشكل مفصلة بأبواب متعددة وكذا وكذا فيشوفون في بعض الأحيان الحرمة الأبدية على مثل رواية هاي أديم بن الحر الخزاعي الذي بها أنه أن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا ماكو بها ذكر للعلم ما يحكمون به. هسا بعدين يوصلون إلى الروايات الأخرى لو ما يطلعون عليها مو مثل زمان هذا الذي الاطلاع أسهل من السهل. هسا معلنة النحو الأول من الروايات ما دل على الحرمة الأبدية على الإطلاق من دون تقييد بالعلم مثل معتبرة أديم ابن الحر الخزاعي. طبعا هاي معتبرة أديم ابن الحر الخزاعي غير لنيش الروايات النص الذي روي بثلاث أسانيد عن زرارة وداود بن سرحان سندين وعن أديم ابن الحر الخزاعي الذي هو أديم بن حر الهروي بسند ثالث غير هاي. هاي اثنين عد أديم بن الحر واحدة ذيك وواحدة هاي. هاي هكذا أنه تثبت الحرمة الأبدية على الإطلاق كان يعلم أو لا يعلم. مقتضى هذه المعتبرة إذا أن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ولا يتعاودان أبدا مع العلم أو دون المطلقة. مقتضى إطلاقها ثبوت الحرمة الأبدية على الإطلاق بلا فرق بين أن يكون عالم بحرمة الزواج على المحرم أو غير عالم. من هذه الطائفة أيضا رواية ضعيفة وهي رواية إبراهيم بن الحسن. إبراهيم بن الحسن مجهول لم يوثق عن أبي عبد الله قال إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا عالم كان أو جاهل لكن ضعيفة هاي لا يمكن لنا أن نستدل بها. بعض الأصحاب المعاصرين ذكروا من هذا القسم، وهو القسم الأول ما رواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحكم بن عتيبة عيينة، اختلفون في نسخه. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محرم تزوج امرأة في عدتها. عن محرم تزوج امرأة في عدتها، في عدتها، التزويج في العدة هو بنفسه يقضي الحرمة الأبدية مع العلم. شنو دخلها بمسألتنا؟ احنا مسألتنا محرم تزوج، مو انه امرأة في عدتها. شنو نعد هذه الرواية من هذا القسم من الروايات عن محرم تزوج امرأة في عدتها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحله ابدا، بل دل على الحرمة الأبدية على الإطلاق فيما لا تزوج امرأة معتدة. نحن كلامنا ليس في المرأة المعتدة، لأنه المرأة المعتدة بنفسها الزواج بها يقتضي الحرمة الأبدية، غاية ما في الأمر تقيد بالعلم. الوسائل، هذه الرواية موجودة بالوسائل جزء 20 صفحة 454 باب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. وطبعا الإشكال على هذه الرواية واضح. نعم، وتقيد بما إذا كانت علم ببقية الروايات بالأخ التزويج بالعدة. إحنا مو مع كلامنا، مع كلامنا المحرم تزوج امرأة وأنه في عدتها. إذا أكو حرمة هنا ما معلوم أنه ما للإحرام، ربما ما للعدة، شو نستدل بها على أنه المحرم إذا تزوج ثبت عليه الحرمة الأبدية على الإطلاق؟ شو تعد من هذا القسم من الروايات؟ هوب، هذه الروايات القسم الأول ماكو من عندهم موحدة معتبرة إلا معتبرة أديم ابن الحر الخزاعي. النحو الثاني ما من الروايات ما دل على عدم الحرمة الأبدية على الإطلاق، عدم الحرمة الأبدية، فقط العقد باطل، عقده ليس بشيء تحرم عليه أبدا، لا ما فيه تحرم عليه أبدا، عالم كان أو جاهل. وهذه أيضا معتبرة محمد ابن قيس عن أبي عبد الله عليه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل من إحرامه، ملك بضع امرأة. هسه أول ما يتبادل إلى الذهن بأنه ملك بضع امرأتين، ربما ملك أمة وأنه تزوج، هذا موجود، ملك بضع امرأتين، ملك بضع امرأتين يشتري الإماء، المحرم لا مانع من يشتري الإماء، من يشتري الإماء يملك بعضها النخوة، بلا كلام. فشنو دخلها مثلا هاي الرواية بمحل الكلام؟ الجواب أنه ملك بضع امرأتين معناه بالزواج، تعبير تعبير كنائي. هسه شلون بالزواج مو بالملك؟ واضح، لأنه بالملك يأتينا فيما بعد أنه لا يحرم على المحرم، بل عندنا صحيحة تقول بأنه لا مانع من أن يشتري المحرم الإماء، أي وحدة. ثانيا أنه في الرواية قرينتين على أن المراد من يملك هو يتزوج ليس إلا. ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل، فقضى أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، باطل عقد، خسر حرم عليه أبدا، ماكو عالم كان أو جاهل، الرواية مطلقة. فهذه الصحيحة تدل على عدم الحرمة الأبدية على الإطلاق، بل عقد يبطل، أما أنه يحرم عليه مؤبدا لا، عالم كان أو جاهل كان بالمقتضى إطلاقها. لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فإذا أحل خطبها إن شاء، وإن شاء أهلها زوجوه، وإن شاء لم يزوجوه. هذا الأول، هذا لم يجعل نكاحه شيئا، ولو لم يجعل ملكيته شيئا، يعني معناه الزواج هذا. هاي وحدة، إن شاء أهلها بعدين زوجوه، إن شاء أهلها بعدين لا يزوجوه. أما تقول بالزواج مو أنهم ملك أكوش. فلذا احتمال أنه ملك بضع امرأة أنه اشترى، أما هذا ساقط جزما. وأكو قرينتين على أن ملك بضع امرأة يعني تزوجها، وهي دل على عدم الحرمة الأبدية على الإطلاق. هذه المعتبرة، معتبرة محمد بن قيس التي تقول بأنه لم تحرم عليه أبدا، وهي معتبرة أديم ابن الحر الخزاعي الذي تقول تحرم عليه مؤبدا، عالم كان أو غير عالم، أكوش بناتهم معارضة بالتباين، متباينة، لأن الموضوع واحد، وهو التزويج. هذا يقول إذا تزوج حرمت عليه أبدا معتبرة ابن أبي، هاي يقول أنه إذا تزوج لم يجعل نكاحه شيئا أبدا، كيف يريدون يزوجوا ما يريدون يزوجوا، تزويج واحد يقول حلال واحد يقول لا حرام أبدا. حكم عليه في معتبرة أديم بالتحريم الأبدي، وفي معتبرة محمد بن قيس بالبطلان فقط دون الحرمة الأبدية. اثنين معتبرات، ليش معتبرة وهذه معتبرة؟ هاي نحوين من الروايات، طائفتين، كل طائفة رواية واحدة. النحو الثالث من الروايات ما دل على تقييد التحريم الأبدي بما إذا كان عالما بالحرمة، يقيد مقيدة. إذا تكون أول ما دخلنا في حرمة تزويج المحرم، أول ما ذكرنا رواية أديم بن الحر وزرارة بن أعين، وذكرنا النص مالها، ثم ذكرنا رواية أخرى نفس النص عن أديم بن الحر الهروي. هذه الرواية تقول هكذا، تقول والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا. حرمة الأبدية إذن مقيدة بيش؟ مقيدة بماذا كان يعلم. هيا هماتن زرارة بن أعين وداود بن سرحان رووها بالسند الثاني الذي هو الصحيح، هم رواها أديم بن الحر الهروي الذي قلنا أنه هو أديم بن الحر الخزاعي، نفس النص نقلوه. هذه الثالثة، الطائفة الثالثة، تقيد صحيحة محمد بن قيس الذي تقول بأنه فقط لم يجعل نكاحه شيء، بعدين رادوا يزوجوا يزوجوا أهلها، ما رادوا بعد ما نحل ما رادوا يزوجوا لا يزوجوا، يقيدها بما إذا كان المتزوج جاهلا، هذا الذي لا تحرم عليه. فالطائفة الثالثة تقيد الطائفة الثانية، الطائفة الثانية الذي هي صحيحة محمد بن قيس الذي لم يجعل نكاحه شيء، بعدين إذا رادوا يزوجوا يزوجوا، ما يردون يزوجوا ليزوجوا، معناها شنو راح تصير؟ المحرم الذي تزوجه هو جاهل أنه يحرم عليه. فإذا هاي جاهل، معتبرة أديم بن الحر الخزاعي المتقدمة الذي تقول بأنه تحرم عليه أبدا تختص بصورة العلم، يعني الصحيحة مع المحدد بن قيس تقيد الصحيحة الأولى بالعالم، ذاك الذي تحرم عليه أبدا، وصحيحة محمد بن قيس مختصة بالجاهل لأنها تقيدها هذه داود بن سرحان والزرارة بن أعين. يعني الطائفة الثالثة تقيد الطائفة الثانية بصورة الجهل، فتنقلب النسبة بين الطائفة الثانية والطائفة الأولى لنسبة العموم والخصوص المطلق فتقيدها، نتيجة تصبح أنه نحصل على هذا التفصيل، وهو أنه تحرم عليه أبدا إن كان عالم، لا تحرم عليه أبدا إن كان جاهل. هذا التفصيل نستفيده. هسا نجي نفرض أنه ماكو عندنا صحيحة محمد بن قيس، ومرة ثانية نفرض أنه ما عندنا هاي الصحيحة معتبرة زرارة ومحمد معتبرة زرارة وداود بن سرحان. على جميع هذين التقديرين يأتي غدا الوقت انتهى، على جميع هذين التقديرين أيضا الحكم والتفصيل، بينما إذا كان عالم فتحرم عليه، وبينما إذا كان جاهل فلا تحرم عليه مؤبدا. والحمد تكمله تأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.